بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد انتهينا في كتاب المقاصد في القسم الأول من معرفة الجهة التي قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء عليها، وبينا حجة المقاصد عند الإمام الشاطبي. ويتساءل المتسائل، إذا كانت هذه المقاصد ثابتة، هذا الثبوت بهذه القطعية وبهذه القوة وبهذه الأصالة، فما السبيل إلى فهمها؟ وكيف تعلم؟ وكيف يتوصل إليها وكتابنا عربي وسنتنا عربية؟ يلخص الإمام الشاطبي في هذا النوع الثاني بقوله في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. وعليه سيجيب الإمام الشاطبي في هذا النوع عن المسالك التي نتوصل بها لفهم تلك المقاصد وتعقلها. وبما أن رسالة الله تعالى إلينا الوحي بشقيه الكتاب والسنة وهما بالعربية، فإن سبيلنا لمعرفة تلك المقاصد التي وضعها الشارع اللغة العربية. فنحن لا صلة لنا مع الله سبحانه وتعالى بوحي ولا برسالة إلا هذه الرسالة المكتوبة بين أيدينا، وهي القرآن الكريم والسنة الشارحة له. لذلك نقول إن فهم هذه المقاصد التي يدل عليها الكتاب لا يكون إلا من حيث هذه اللغة وقواعد هذه اللغة في الفهم. هنا لن يتحدث الشاطبي عن تفاصيل اللغة في الإعراب والصرف والبلاغة، بل سيتحدث عن اللغة العربية من حيث كونها حجة في فهم الكتاب العزيز، وهذه الحجة هي تمثل قاعدة الفهم في مقاصد الشريعة من خلال نص الشارع. فلذلك سيورد في هذا النوع مسائل يجيب من خلالها على حجية اللغة في الفهم لمقاصد الشريعة من خلال القرآن الكريم، ويبتدأ بالحديث عن اعتراض يمكن أن يتوجه إلى الشاطبي في هذه المسألة الأولى، أنه يمكن أن يقول له أحد إن هذه الشريعة وفي كتابها القرآن الكريم جاءت ألفاظ أعجمية، فبما أن هذا القرآن فيه ألفاظ أعجمية فكيف يمكن أن يكون اللسان العربي حجة في الإفهام؟ إذن مدار البحث في هذا النوع يدور حول وضع الشريعة للإفهام وحجية اللغة واللسان العربي في فهم هذه الشريعة. فقال رحمه الله تعالى: النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. ويتضمن مسائل: المسألة الأولى، إن هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل فيها للألسن الأعجمية، وهذا وإن كان مبينا في أصول الفقه، وأن القرآن ليس فيه كلمة أعجمية عند جماعة من الأصوليين، أو فيه ألفاظ أعجمية تكلمت بها العرب وجاء القرآن على وفق ذلك فوقع فيه المعرب الذي ليس من أصل كلامها، فإن هذا البحث على هذا الوجه غير مقصود هنا. هنا يحرر الشاطبي مقصوده ومحل بحثه، وأنه يريد أن يتوجه إلى نقطة لا تتعلق في مسألة هل في القرآن ما ورد أعجميا أم لا، وهناك خلاف بين الأصوليين في ورود الأعجمي، وتأولوا لذلك تأويلات كثيرة مختلفة، لكن الشاطبي يريد أن يبين أنه هنا لن يتحدث عن وجود الأعجمي في القرآن الكريم. خلاصة قوله أنه سيقول إن الألفاظ الأعجمية لا تمنع الاحتجاج باللسان العربي ولا تؤثر في الاحتجاج به في ما يتعلق بكون هذا اللسان طريق للوصول إلى معرفة المقاصد في نصوص الشريعة بشقيها الكتاب والسنة. هناك اصطلاح معاصر يفرق بين الدخيل والمعرب، فيجعل الدخيل ما بقي على أصله من الكلمة، مثل كلمة فاكس وأكسجين وهيدروجين، فيعتبرها دخيلا. أما إذا أخضعت للأوزان العربية فيعتبرها معربة، ككلمة تلفاز، فتلفاز على وزن اسم الآلة. وما هو أفضل هو الاشتقاق، فأن تقول بدلا من التلفاز مشواف أو الرائي، هذا مشتق أفضل من التعريب. كذلك القول سيجارة مثلا هكذا تستخدم، وهي كلمة ليست من بيئة العرب، إنما تم استيراد هذه الدخينة من الخارج وجاء اسمها معها، ولذلك نحن نقول إن كلمة سيجارة معربة ككلمة فاكس، بناء على أن المتقدمين لا يفرقون بين الدخيل والمعرب، فيذكرون الكلمة الواحدة ويعبرون عنها بالدخيل والمعرب والأعجمي. فلذلك الشاطبي هنا لا فرق عنده بين الدخيل وبين المعرب، وهو على ما اصطلح عليه المتقدمون من أن الأعجمية والدخيل والمعرب هو بمعنى واحد، خلافا لما جرى عليه المتأخرون في أعصارنا هذه من التمييز بين الدخيل والمعرب، ولم يستخدموا كلمة الأعجمي في هذه الظروف، مع أن الدخيل هو أعجمي والمعرب هو أعجمي. إذن يفصل الإمام الشاطبي هنا بقوله إن البحث في كون القرآن فيه أعجمي أم لا ليس محل البحث هنا، ثم قال وإنما البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمي إنما يكون من هذا الطريق خاصة. إذن سيتكلم عن القرآن الكريم أنه بلسان العرب وأنه يفهم بلسان العرب ولا يضره إن كان فيه بعض الكلمات الأعجمية، وسيلفت الانتباه هنا إلى أن القرآن عربي في الجملة، وهو حجة فيما يتعلق بلسان العرب وأنه لا يفهم إلا بلسانهم. فقال لأن الله تعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي مبين، وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب، لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم. فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة، هذا هو المقصود من المسألة. إذن الإمام الشاطبي حريص كل الحرص على أن يبين للقارئ وللباحث أنني هنا لا أبحث عن وجود الأعجمي في القرآن أم لا، إنما بحثي هنا يتلخص ويتمركز حول كون اللسان العربي في وضعه واستعماله هو الحجة في فهم القرآن الكريم، ولا يعكر على ذلك شيء مما يقال إن فيه بعض الكلمات الأعجمية. لذلك هنا يتكلم عن اللغة وعن اللسان ولا يتكلم عن الكتابة، اللغة سابقة على الكتابة، وبالتالي عندما يريد أن يتكلم عن اللغة إنما يتكلم عن الأصوات التي يعبر بها الناس عن أغراضهم في قلوبهم، فيستخدمون هذه الأصوات. أما ما يتعلق برسم الحرف فهذا انعكاس ورمز يدل على هذه الأصوات. إذن عندما يتكلم عن اللغة إنما يتكلم عن اللسان ولا يتكلم عن القلم الذي يعكس ما يكتبه اللسان، وإن كانت الكتابة هي وسيلة أيضا لنقل اللغة وتفهمها وتعلمها، والقرآن كتب، لكن هنا لا يتكلم عن موضوع الحرف وصورة الحرف المكتوب، إنما يتكلم عن اللغة المنطوقة التي يسمعها الناس. والعرب كما نعلم أمة أمية لم تكن أمة كاتبة، فيكون حواره هنا في البحث في اللغة من حيث هي أصوات يعبر بها الناس عن أغراضهم، كما جاء في تعريفات اللغة في مصادر مختلفة. إذن هنا يبدأ بذكر الاعتراض المتوقع، أنه عندما قال هذا القول في الاحتجاج باللسان العربي اعترض عليه معترض وقال له هناك كلمات أعجمية في القرآن الكريم، فيتكلم هنا مجيبا قال: وأما كونه جاءت فيه ألفاظ من ألفاظ العجم أو لم يجئ فيه شيء من ذلك فلا يحتاج إليه إذا كانت العرب قد تكلمت به وجرى في خطابها وفهمت معناه، فإن العرب إذا تكلمت به صار من كلامها، صار من كلامها أي صار من كلامها، ولو كانت الكلمة التي تكلموا بها أعجمية فيكفي استعمالهم لها في الكلام والخطاب على نحو تؤدي معنى في الجملة، إذن يكون ذلك من اللغة العربية ومن خطابها ولو كانت الكلمة اقترضت من لغة أخرى. إذن يريد أن يقول إن اللسان العربي يفهم في الجملة من حيث هو لسان، واستعمالهم لبعض الكلمات العربية في خطابهم يجعل من هذه الكلمة تؤدي معنى في سياق العرب معنى جديدا مختلفا عما كانت تؤديه في اللغة السابقة والوضع السابق. فلذلك يتكلم هنا إن استعمال العرب لهذه الكلمة الأعجمية فإنه يجعلها بالاستعمال عربية، إذن هي عربية بالاستعمال وإن كانت أعجمية بالوضع السابق لاستعمال العرب. ثم يقول مبينا ومستدلا لما يذهب إليه من أن الكلمة أصبحت بالاستعمال عربية وأصبحت في جملة كلام العرب ولا يضرها ما كانت عليه وما وضعت عليه في اللغة الأخرى السابقة، فيقول: ألا ترى أنها لا تدعه على لفظه، أي أن العرب لا تدعه اللي هو إيه الكلام المعرب على لفظه الذي كان عليه عند العجم إلا إذا كانت حروفه في المخارج والصفات كحروف العرب. يعني أولا النقطة الأولى للتصفية لما سيدخل إلى اللغة العربية من المعرب، أولا أن لا يخرج عن مخارج الحروف والصفات لحروف العربية، إذن هذا أمر انتهينا منه، لا يمكن أن تقبل كلمة على حالها إذا كانت حروفها ليست من حروف العربية في مخارجها وصفاتها. ثم قال: وهذا يقل وجوده، بمعنى يقول إن هذا الاستعمال للمعرب قليل في اللغة العربية ولا يكثر في كلامها، بمعنى أنه يتحدث عن كلمات معدودة نسبيا إلى كلمات اللغة العربية، خلافا لحالة الاستعمار اللغوي عندما تتلاشى اللغة الأم واستعمالات اللغة الأم على ألسنة أبناء تلك اللغة، وهذا من العقوق اللغوي. إذن هذا يحدث عند من يشعرون بالدون في لسانهم وهم يقلدون غيرهم بلا بينة. نحن نقول إن العرب في لسانهم كانوا محتاطين له، فلا يقبلون أي كلمة على حالها، وإن احتاجوها فإنما يغيرون عليها بما يتوافق مع حروفهم ومخارج حروفهم وأصواتها، فلذلك يغيرون على الحرف إذا كان من غير نمط حروفهم، هذا لا يقبلون أن يتكلموا بحرف ليس من مخارج حروفهم، ثم يخضعونها لأوزانهم، ثم يستعملونها على وفق لسانهم الفصيح، إذن إن وجدت كلمة أعجمية فإنها تفسر في الجملة العربية على وفق قواعد اللسان العربي لا على وفق وضعها الأول ولغتها الأولى، إنما على وفق استعمالهم، بعضهم يفسر طه ويريد أن يفسر القرآن باعتبار الوضع اللغوي السابق على الاستعمال العربي، هذا يتناقض مع الآيات التي تلونها وتبين أنه لسان عربي، وعليه لا يجوز لك أن تأتي إلى كلمة قد تكون معربة أو وافقت كلمة في كلمة أعجمية ثم تريد أن تفسر الكلمة على وفق اللسان السابق الواضع لتلك الكلمة، بل عليك أن تفسرها على وفق الاستعمال العربي لا على وفق وضع الكلمة في السابق في اللغة التي اقترض منها. لذلك لو جئنا إلى مثلا طه لا نجد أن اللغة في معاجمها تبين أن طه معناها طائي الأرض مثلا، وإن وجد عند بعض المفسرين من يقول هذا التفسير إنما يقوله من باب الحكاية لا أنه يتبناه مذهبا كسردهم الروايات الضعيفة والروايات الموضوعة في كتب التفسير، لهم مقصد في التأليف، ليس يعني أنهم وضعوا في كتبهم روايات موضوعة أو ضعيفة يعني أنهم يتبنونها في التفسير، أو أنهم كتبوا إسرائيليات إذن هم يتبنونها في أنها تفسر الكتاب العزيز، إنما مقاصدهم أننا سنروي لكم كل ما يمكن أن يتعلق بهذا الموضوع من حيث يجوز أو من حيث لا يجوز، من حيث صحته ومن حيث عدم صحته. لذلك من المهم أن تعلم مقاصد المؤلفين من كتاباتهم. ابن كثير يأتي بروايات منها الصحيح منها الضعيف منها الموضوع، يتكلم في معنى آية لكنه لا يفتي في كتب التفسير، لا يعد مفتيا، وما يقوله إنما ما يمكن أن يؤدي إليه اللفظ من معنى، يعني هذه الآية قد تؤدي إلى هذه فيها هذا المعنى، لكنه عندما يتكلم في خطاب العقائد وفي خطاب الفقه والفتوى هناك مصادر للفتوى مختصة. لذلك نجد أن الإمام النووي يرجح خلاف مذهبه في المجموع، لأن كتب الفقه المقارن غايتها أن تطلق العنان للفقيه أن يذهب حيث ما ذهب معه الدليل، وأن يبين ما يراه في الدليل، وأن يبدي قوة عارضته في الاستدلال، فلا إشكال أن يرجح مذهبه أو غير مذهبه، لأنه هنا في حوار وتداول مع علماء مذاهب أخرى، إذن هناك مرحلة تداول الفقه والمخاض العلمي في كتب الفقه المقارن، إذن هي مرحلة المداولة، مرحلة إبداء قوة الأدلة وقواعدها، فربما يتكلم عن معنى هو لا يفتي به، لكنه قد يرجح هذا الدليل من حيث قاعدة معينة، لكنه لا يعتبر ذلك فتوى يخاطب بها المجتمع. فإذا انتقل الإمام النووي إلى الفتوى، وإذا به يخاطبنا بالفتوى في كتاب المنهاج، هذا ما يفتى به وهذا خطاب المجتمع. أما الفقه المقارن فليس خطابا للمجتمع، لأنهم متفقون جميعا أنه لا يجوز إفتاء الناس إلا بالمعتمد، ولا يجوز إفتاءهم بالضعيف، هذا هو الأصل، والخروج إلى الضعيف له قواعده وأصوله في المذهب. لذلك الإلمام بمقاصد المؤلفين، قد يتكلم الإمام النووي في شرح حديث في صحيح مسلم، وهو مستفيد للكثير من القاضي عياض في شرح صحيح مسلم. إذن هو يتكلم عن معنى في الحديث، يتكلم أن هذا النص يؤدي إلى هذا المعنى، لا أنه يشرح العقائد وأنه يتكلم في الفتوى على النحو الذي يفعله المفسر أيضا، أنه يقول ذلك، أن هذه الآية تؤدي هذا المعنى. الإمام البخاري له منهج في الترجمة، تستطيع أن تقول تظهر ملكة البخاري ويظهر فقهه رحمه الله في الترجمات، لكنك لا تستطيع أن تقول إن البخاري من خلال هذه الترجمة هذا مذهبه. أكثر ما يدل عليه هذا البيان في الترجمة أن هذا يستفاد من فقه الحديث، لا أنه مذهب الإمام البخاري الفقهي. فإذا أردت أن تقول إنه مذهبه فعليك بمنطوقه لا بما يمكنك أن تفهم عنه. لذلك نحن نقول الفهم ليس نصا، وهذه قاعدة في البحث العلمي، لا تفهم من إمام من الأئمة أو من قائل من المتكلمين ثم تقول هذا يقول بذلك، ثم نسألك أين منطوقه؟ لا نجد المنطوق، بل نجد المفهوم. أنت هذا مفهومك وليس منطوق الإمام. ماذا لو فعلنا ذلك في الأبحاث العلمية؟ لا سقطت الكثير من النقول التي لا تصح عن الأئمة. لذلك لابد من معرفة مقاصد المؤلفين في كتب التفسير وفي كتب شرح الحديث وفي كتب الفقه المقارن وفي كتب الفتوى. أما أن نأتي على كتب الفقه المقارن فنهدم بها كتب الفتوى فهذا من التهادم والتناقض الحاصل اليوم في المعرفة الدينية. عندما يخاطب الإمام النووي بالفتوى فهو في المنهاج، عندما يتكلم في شرح الحديث في صحيح مسلم فهو ليس مفتيا وليس في المجموع في شرح المهذب، ليس مفتيا، إنما هو في مخاض الفقه المقارن. وكل مذهب بعد مرحلة التداول وقف على المنصة وعبر عن المذهب في خلاصة قرار وحكم، وخاطب المجتمع بخطاب موحد، وحد المجتمع ولم يشوش على العامة بكثرة الأقوال والروايات إلى أن ينقسم المجتمع في دينهم، لأنهم لا يميزون بين ما هو في التداول في الفقه المقارن أو في المخاض في البحث في الحواشي وما هو خطاب موحد في الفتوى. لذلك هؤلاء عندما كانوا يتداولون في شرح الحديث وفي تفسير القرآن وفي الفقه المقارن كان لهم القدح المعلى في النظر بلا أي حجر عليهم فيما يرونه من أقوال في الفقه أو في التفسير. إذن لم يكن هناك جمود فكري، إنما كان هناك مقاصد في التأليف. هنا العالم يحلق في البحث والذاكرة العلمية وينشط في القواعد والأصول وله مساحات واسعة من الترجيح، هذه ستثري الفكر وستحافظ على نشاط العقل الفقهي وتحافظ توقده وأنه عقل يحفل بذاكرة قوية جدا. أما إذا توجهوا في الخطاب في الفتوى فعندئذ خاطبوا بالفتوى وكانت حواشيهم وشروحهم تتجه نحو الجماعة ولزوم الجماعة وخطاب الجماعة، فمنزع الجماعة جعلوه في الفتوى، ومنزع البحث العلمي كان في الفقه المقارن. فأن يقلب الفقه المقارن إلى فتوى وأن تصبح الفتوى ليست فتوى، فهذا من علامات الإخلال بمقاصد المؤلفين. كما ذكرت مرة إن الإمام مالك في الموطأ يجعل أحاديث الأصول ثم تحتها البلاغات شارحة وموضحة، فجاء أحدهم فعزل أحاديث الأصول وجعلها صحيحة والبلاغات وجعلها ضعيفة وشطر الكتاب نصفين وأفسد مقاصد الإمام مالك من جمعه بين أحاديث الأصول والبلاغات التي تفسر أحاديث الأصول. فلا أحاديث الأصول تستغني عن البلاغات والأقوال التي ذكرها مالك رحمه الله في الشرح والتوضيح والبيان، ولا هذه البلاغات تستغني بنفسها عن الأصول التي تحملها في السند وأنها متعلقة بأسانيد تلك الأصول شرحا وبيانا. فجاء أحدهم فخلع هذا وخلع ذاك وأضاع الموطأ وأفسده، وهكذا فعل بكثير من الكتب حيث تم إفساد مقاصد أئمة الحديث من كتبهم في المتابعات والشواهد والشرح والتأصيل، وأن هذه الكتب هي ذات قصد فقهي في بيان الأحكام وليست مجرد مسانيد عارية وخالية من الفقه. إذن مقاصد المؤلفين كمقاصد المفسرين التي ربما يقول أحدهم الآن يأتي إلى بعض الكلمات في القرآن الكريم ويقول هذه حبشية ويفسرها على لسان الحبشة أو على لسان فارس مثلا إلى آخره من الألسنة التي استعير منها كلمات استعملت في العربية ولكنها كانت وضعا أعجميا. إذن علينا أن نفقه مقاصد المؤلفين ومقاصد العلماء قبل أن نطلع في كتبهم، فلا نعترض عليهم بعد ذلك لأننا علمنا مقاصدهم. فلا تقل لي إنه حشاه بالإسرائيليات ولم يقل إن هذه الإسرائيليات هي التي ستكون حجة على كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن جاء من أساء فهم مقاصد المؤلفين فهذا شأنه، لكن هذا لا يعكر على الإمام الطبري ولا يعكر على الإمام ابن كثير أنه جاء بتلك الروايات الضعيفة بل والموضوعة في موضوع تفسير القرآن الكريم، لأن غايتهم في الأمر أن يوردوا كل ما يتعلق في الباب. فها نحن قد كفيناكم مؤونة جمع الرواية، فاصنعوا علميا وفسروا دراية وانقدوا هذه الروايات لكن في موضعها، لا تمزقوا كتب الإسلام، لا تمزق تفسير ابن كثير فتحذف ما تشاء ما تراه ضعيفا وغير صالح، ثم بعد ذلك تبقي ما يعني ما تريده، ثم بعد ذلك تقول تفسير ابن كثير. لا، هذا تفسيرك أنت، هذا تفسيرك أنت، اعمل تفسيرا من عندك ودع ابن كثير كما هو، دع الإمام مالك كما هو، لأنه في موطئه جعل فقهه وأصوله. فهو عندما يستدل بقول أو يستدل برواية وإن كانت منقطعة فهو يتبين أصوله ويبين أصوله. لذلك نحن مع النهوض بمقاصد المؤلفين عندما يترجم البخاري، عندما يتداول الفقهاء في الفقه المقارن، لا تقول لي وهذا حكاه فلان إذا نفتي به، أنت لست أعلم من فلان وقد قاله النووي وأنت لست أعلم من النووي. نقول ما هكذا تورد يا سعد الإبل، أنت تتكلم عن الإمام النووي أو غدا تقول خليل ابن إسحاق يقوله في باب في كذا ويفتى بكذا بشكل آخر، أو تقول قاله المازري في شرح التلقين ورجحه. لا، المازري عندما ينطلق إلى الفتوى ينطلق بالفتوى بالمعتمد، الجميع يفتي بالمعتمد. إذن هم واعون لمقاصدهم وما يريدونه من تأليفاتهم. فوقفوا جميعا على المنصة وتكلموا بخطاب موحد، خطاب موحد للأمة. المالكية خاطبوا خطابا موحدا، هذه صلاتنا في المعتمد، هذه صلاة، هذا صومنا، هذا حجنا، هذا زكاتنا، وكذلك في المذاهب الأخرى. لكن أن يضرب الإمام النووي في المجموع بالنووي في المنهاج، هذا لا يستقيم أبدا، وهو حالة التهادم الفكري الموجودة هذه الأيام. لم يعد شيء يثبت. اضرب النووي بالمنهاج بالنووي في المجموع أو بالنووي في شرح الحديث، وهذا مثال، وهذا مثال. لذلك يجب أن نتكلم بكلام الأئمة على وجهه، وأن نراعي مقاصد المؤلفين في مصادرهم وفي كتبهم. إذن لما قال وهذا يقل وجوده، أي المعرب على النحو الذي بيّنه، قال وعند ذلك يكون منسوبا إلى العرب. إذن يكون المعرب منسوبا إلى العرب باعتبار الاستعمال، منسوبا إلى العجم باعتبار الوضع. إذن هو كلام عربي باعتبار الاستعمال، هذا ما يريد أن ينتهي إليه. تفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.